بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. وقفنا عنده. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وذكره وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله. وذكره قال الترمذي حديثه ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة والتابعين. فدل هذا على تشهد ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. وهذا التشهد قال كف بين كفيه إشارة إلى أنه لا يجوز رواية ما يتعبد بلفظه بالمعنى، لا يجوز روايته بالمعنى، لأنه قال كما يعلمنا السورة، والسورة لا يجوز أن تقرأ بالمعنى، لكن لابد أن تقرأ كما هي في المصحف. فأنواع التشهد الواردة في السنة، أنواع التشهد الواردة في السنة من تشهد ابن مسعود وغيره، ينبغي على الإنسان أن يتخير تشهدا لكن على وفق ما جاءت به السنة، ولا يلفق بين الأنواع، يأتي بالصيغ ويلفق بينها، وإنما يذكر تشهدا واحدا ويختار صيغة واحدة، هذا الذي يتعين عليه. ولو جمع بين هذه التشهدات بمعنى أنه يقول هذا طارة وهذا طارة فهو أحسن، لأن القاعدة عندنا أن السنة إذا وردت بأوجه متعددة فمن السنة أن تعمل بها كلها، وإن كنت ترجح أحد الأوجه فتكثر منه، لكن تعمل بكل السنة حتى تكون قد عملت بالسنة إيه؟ بالسنة كلها. في هذا التشهد لابن مسعود الذي استدل به الجماهير على أن التشهد الأوسط إنما يكون الاختصار فيه على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيدون على ذلك، فيه الإشارة إلى أنه يزاد عليه، في الإشارة إلى أنه يزاد عليه، لأنه قال هنا وفي آخره قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. وقد جاء ما يدل على الصلاة أصلا في هذا التشهد من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيها أنها ذكرت الصلاة في الثامنة والدعاء، وذكرت الصلاة أيضا في التسعة والإيه والدعاء، ذكرت نفس ما يكون في التسعة بما يكون في الثامنة، فدل هذا على أن التشهد الأوسط هو التشهد الأخير، التشهد الأخير. وجاء أيضا أظن في رواية لهذا الحديث ذكر الصلاة، بس نحن بحثناها قريبا، أنا وجاء فيها في رواية ذكر الصلاة، هذا بخلاف حديث كعب بن عجرة قال علينا السلام عليك فكيف الصلاة، لكن ورد معنا رواية فيها ذكر الصلاة في التشهد الأوسط كذلك. فالراجح من قولي أهل العلم أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما يصلى عليه في التشهد الأخير، لأن حديث ابن مسعود زاد ثم ليتخير من المسألة ما يشاء، وليس فيه الاختصار على ماذا؟ وليس فيه الاختصار على التشهد وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبالتالي لا يكون هناك دليل للجماهير التي ذهبت إلى الاختصار على التشهد فقط في التشهد الأوسط. قال باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكر رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. نعم نعم اي نعم ذكرت عائشة هذا. نعم احترقنا مجموعة احاديث في الباب قبل هذا الباب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا، ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورواه أحمد الشافعي بتنكير السلام، وقال فيه وأن محمدا لم يذكر أشهد، والباقي كمسلم، ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام، ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. المهم إذا صح الخبر في التشهد فإنه مما يتعبد إيه؟ مما يتعبد به، ويكون الإنسان مخيرا بين أن يأتي بهذه الصيغة وبهذه الصيغة، لكن المحظور أن الإنسان يلفق بين الصيغ. قال باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكره رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليه، لأن النبي قال ولكن قولوا التحيات لله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه، قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. نعم ولا شك أن لا تجزئ صلاة إلا بتشهد هذا الصحيح، هذا الصحيح، فمن تركه عمدا بطلت صلاته، وأما إذا تركه سهوا فإن كان التشهد الأوسط سجد له وجبر ذلك بسجدتي السهو، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن بوحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط فسجد سجدتين، دل هذا على وجوبه، لأنه لو لم يكن واجبا لما جبره بالسجود. وأما إذا ترك التشهد الأخير فلا بد من الاتيان به، إذا ترك التشهد الأخير فلا بد من الاتيان به، فلا تصح صلاته ولا تجزئ صلاته إلا به. نعم. قال باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقته ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، رواهما أحمد ومسلم والنسائي. فهذه الأحاديث فيها الرافع والإشارة، وليس التحريك إلا بحديث وائل ابن حجر. وكنا إلى عهد قريب نقول بهذا التحريك، ونقول بأنه إذا صح به الرواية فإنه يعمل به، ونقول بأن من قال بأن هذا إنما من باب مخالفة الثقة فنقول لا مخالفة هنا، إذ الإشارة لا تنفى مع التحريك، فالتحريك إشارة وزيادة. بيد أنه ترجح لنا مؤخرا أن الرواية نفسها، لأن كنت أظن أن حديث وائل هو الذي وقعت في المخالفة بجميع رواياته مع الأحاديث الأخرى، لكن تبين لنا بعد بحث أن حديث وائل نفسه، أن وائل رضي الله عنه لم يرد عنه التحريك في كل طرقه إلا من طريق واحد خالف فيه الراوي 10 عن وائل بن حجر رضي الله عنه. لهذا قلنا هذا يضعف هذه الصفة، لأنه عن وائل فيها المخالفة، عن وائل فيها المخالفة، وانفرد هذا الراوي دون 10، وهذا يصعب أن يكون انفراده بهذا مقدما. وعلينا نقول حديث وائل يوافق الحديث الأخرى ويكتفى في ذلك بالإشارة فقط، وأما التحريك فهو انفراد، صارت هنا مخالفة، صارت هنا مخالفة. المخالفة هنا في ماذا؟ المخالفة هنا ليست بين التحريك والإشارة، وإنما المخالفة في ذكر التحريك، في ذكر التحريك. وكلهم قد روى ما يوافق رواية الجماعة وهي الإشارة فقط، فصار الذي تطمئن إليه النفس في ذلك أن الإشارة يكتفى بها فقط. الإشارة ثابتة، هذا ما فيها خلاف أصلا بين كل رواة من أول التشهد، من أول التشهد إلى آخر. الرواية هذه ليس فيها إذا جلت في الصلاة وضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويد اليسرى على ركبته باسطها عليها. يقول الشيخ حمد فقي وروى البيهقي بنحو ثم قال وبمعناه رواه جماعة عن عاصم بن كليب، ونحن نجيز ونختار ما روينا في حديث ابن عمر اللي هو الإشارة فقط، ثم ما روينا من حديث ابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجاله ورجحته في الفصل على عاصم بن كليب. وبالله التوفيق، هذا كلام مين؟ هذا كلام البيهقي، ينقل الشيخ حامد عن البيهقي. يقول البيهقي يقول وروى البيهقي بنحوه ثم قال، يعني البيهقي وبمعناه رواه جماعة عن عاصم بن كليب، ونحن نجيز ونختار ما روينا في حديث ابن عمر ثم ما روينا من حديث ابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجاله ورجاحتهم في الفصل على عاصم بن كليب. وبالله التوفيق. ثم قال الشيخ حامد وحديث ابن الزبير الذي يشير إليه هو وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بإصبعه، لم يقل هو ولا ابن عمر يحركها. ثم ساق البيهقي حديث وائل في باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها، في باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها. ثم قال فاحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكه، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير. ثم ساق بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. يعني لو احنا ارجعنا التحريك الى الاشاره ليس الاشاره للتحريك فلا اشكال، الاشكال ان ترجع انت الاشاره الى التحريك ليس التحريك الى الاشاره. لو التحريك الى الاشاره وهذا الاقرب هنا هذا لا اشكال فيه، ليس الاشاره الى التحريك. انتبهتم الفرق يا اخوان؟ يعني ايه الفرق بين ارجاع الاشاره للتحريك او ارجاع التحريك الى الاشاره؟ ايه الفرق؟ لو أرجعنا التحريك إلى إشارة إذن لن نحرك، سنشير فقط، ويكون المراد بالتحريك والإشارة. ولو أرجعنا الإشارة إلى التحريك يبقى لا نكتفي بالإشارة بل نحرك. فيا ترى نفسر الإشارة بالتحريك ونفسر التحريك بالإشارة؟ فالذي يظهر كما قلنا، لو أن حديث وائل ابن حجر اتفقت تم الاتفاق في جميع طرقه على التحريك، لكان القول بأن إرجاع الإشارة إلى التحريك هو الأرجح، ولا يقال فيه مخالفة لأن هذا فيه زيادة. إنما الإشكال في حديث وائل نفسه، هو الذي وقعت فيه المخالفة بين الرواتب. لأنه هو في الجملة، في الجملة التشهد كل دعاء، في الجملة التشهد كل دعاء في الجملة، فكأنما أشار يعني من أول التشهد، كان الثناء الوارد بين هذا الدعاء هذا من الدعاء، هذا من الدعاء. قال وأيضا كنا نحن نقول يحرك ويدعو بها، لما كان يترجع أن نرى التحريك كنا نقول التحريك في موضع الدعاء تبع للشيخ أيضا العثيمين في ذلك. لكن الذي يظهر لنا بعد هذا أنه يشير فقط، والإشارة من أولها إلى آخرها، إذ لم يرد دليل بالإشارة في موضع دون موضع. ويكون بقى معنى يدعو بها لا يعارض الإشارة من أولها، لأن الثناء الذي بين الدعاء دعاء. نعم. قال ثم ساق البيهقي حديث وائل في باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها، هذه فائدة. يعني البيهقي ذكر حديث وائل في التحريك أنه تحت باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها، ثم قال فاحتمل أن يكون المراد بتحريك الإشارة بها لتكرير تحريكها، فيكون موافقة لرواية ابن الزبير ثم ساق سندي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان تفرد به وقدي وليس بالقوي. وروينا عن مجاهد تحريك الرجل إصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان، قد روي في باب ما ينوي المشير بإشارة في التشهد عن مقسم أبي القاسم عن رجل من المدينة قال صليت جنب خفاف بن أيماء ابن رحضة فرآني أشير بأصبعي في الصلاة فقال يا ابن أخي لما تفعل هذا؟ فقلت إني رأيت خيار الناس وفقهاءهم يفعلونه. قال قد أصبت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا جلس يتشهد في الصلاة، كان المشركون يقولون إنما يسحرنا، وكذبوا إنما كان رسول الله يصنع ذلك لما يوحد بها ربه تبارك وتعالى. وسئل ابن عباس عن الرجل يدعو فيشير بإصبعه قال هو الإخلاص، وعن أنس بن مالك قال ذاك التضرع، وعن عثمان ومجاهد قال مقمعة الشيطان. نعم. قال باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباد، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. وعن فضالة ابن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. وفي حجة لمن وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويعضده قوله في خبر المسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. في هذا بيان صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل التشهد الصلاة، فقد ورد أيضا بصيغ متعددة ومتنوعة. ونقول لا حرج في أي صيغة تختارها، المهم أن تكون صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد في ذلك هو ما جمع فيه الصلاة على النبي وعلى آله، والبركة على النبي وعلى آله، والصلاة على إبراهيم وعلى آله، والبركة على إبراهيم وعلى آله في حديث كعب بن عجرة. فكما رواه البخاري أنه جمع بين كل هذا، ولهذا أنكر ابن القيم أن يرد مثل هذا، وكذلك تبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يحصل الاجتماع هذا في حديث، مع أن الحديث في البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فجمع هذا النص بين الصلاة على النبي والآل، والصلاة على إبراهيم والآل، والبركة على محمد والآل، والبركة على إبراهيم والآل. فهذا أكمل هذه الصيغة، وكل صيغة صالحة في هذا الموضع. نعم ماشي، ما يثبت في الوتر يثبت في غيره، كل واحد. وأيضا في الأخير ما ذكر الصلاة قال فأذكر الله وأحمده وأدعوه، دل هذا على الصيغة الوحيدة. يبقى الذكر والحمد والدعاء هو المقصود به الصلاة والدعاء بعد. ولهذا هنا لما قال رحمه الله ثم يتخير من مسألة ما شاء، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا لا يخالف الصلاة، فهو فالصلاة أيضا، فالصلاة من المسألة، فالصلاة من المسألة ثم يتخير من مسألة ما شاء. جاء في حديث كعب وكذا لما قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليه فكيف الصلاة عليه، فعلمهم صيغ، فهذه لا تتنافى مع تلك. نعم هذا اختيار فعلا، هذا اختيار ابن مسعود، لكن خولف ابن مسعود في هذا، وجاء عن عمر أنه ذكر هذه الصيغة بكاملة أيها النبي سلامك أيها النبي في محضر من الصحابة ولم ينكره أحد، لكن هذا فعلا هذا اختيار ابن مسعود. من أظنها واردة أيضا. نعم ينظر الرواية فيها، بس أظن أنها في بعض الروايات واردة، بس مع الصيغ، ما ممكن يكون واردة في صيغة معينة، لكن يجمع الأحاديث فيها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها. قال باب ما يستدل به أو يستدل به على تفسير آله المصلى عليه، يعني من هم؟ عن أبي حميد السعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه، هذا من التبويب الحسن. وأيضا البخاري رحمه الله تعالى فسر هذا بذلك، من الآل؟ جاء تفسير الآل في نفس صيغة التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا قال اللهم صل على محمد وعلى أزواج وذريته، دل على أن الآل من هم أزواجه وذريته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه أبو داود. نعم. باب ما يدعو به في آخر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. فهذا من مواضع الدعاء التشهد بعد التشهد الأخير، هذا من مواضع الدعاء. وكان النبي لا يختم صلاته حتى يستعيذ بالله من هذه الأربع. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، يعني فتنة في المحيا وفتنة عند الممات. اللهم إني أعوذ بك من المغرم، الودين يعني، والمأثم، أي ما يكون سببا في الإثم، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. فدل هذا على أنه من مواضع الدعاء ما بعد الإيه؟ ما بعد التشهد. قال باب جامع، باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا أبو بكر. علمه النبي أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما بالك بنا؟ لأن هذا مقام عبودية، ألا يرى الإنسان لنفسه شيئا. وإذا طالع الإنسان حق الله عليه ونعم الله عليه وطالع عبادته علم أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، لولا أن الله عز وجل قبل منا ذلك ورضي منا ذلك. فإن الإنسان كلما عظمت مراقبته لربه وعظم التعلق بربه علم أن حق الله عز وجل أعظم وأعظم 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 بكثير مما يؤديه الإنسان، ولكن الله عز وجل يتجاوز. وعن عبيد ابن القعقاع قال رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه أحمد. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، رواه النسائي. يا أخي أدرك نفسك من الآن قبل فوات الأوان، احفظ ما تستطيع من الأدعية النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أعظم الدعاء، فإن من أعظم العبادة، فإن أعظم العبادة الدعاء. الدعاء خلي لك 100 دعاء على الأقل، تحفظ 100 دعاء كل يوم دعاء، يبقى بعد 3 أشهر تكون قد حفظت 100 دعاء كويس، 100 دعاء متنوعة. فإن الدعاء أعظم العبادة، بل الدعاء هو العبادة. وهذا الدعاء أي دعاء تجريد للتوحيد، تعلق بالله، إفلاس العبد، طلب مغفرة. شوف اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر إخبار عن منهجك، أي أمر ثبات على الله، أي أمر، أمر الدين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثبات. فإن أعظم النعم الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، أن يقدرك الله سبحانه وتعالى على الرشاد وعلى الطاعة التي يقبلها. وأسألك شكر نعمتك بالقلب واللسان والجوارح، حسن عبادتك، أفضل العبادة أن توفقني لذلك. وأسألك قلبا سليما من الشبهات والشهوات، ولسانا صادقا، صادق اللهجة لا يكذب، صادق مع القلب ومن القلب يغترف. أسألك من خير ما تعلم وما لا أعلمه أنا، تفويض من الله عز وجل، أن يعطيك خير ما يعلم. فهذا أعظم من الدنيا وما فيها، وأعوذ بك من شر ما تعلم ولا أعلم أيضا، أن يجنبك الله ذلك، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. هذا دعاء واحد في إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيه طلب الثبات على المنهج الصحيح وعدم الانحراف، فيه التوفيق لحسن العبادة، ده دعاء واحد. طيب عندك بقى 100 معنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم انت ربي وانا اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك ماضي فيها حكمك عدم فيها قضاءك، اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي. هذا كله من الادعيه العظيمه. فادرك نفسك. للاسف الشديد كثير من الاخوه لا يلتفت لحفظ الادعيه وينتظر فيدعو بما شاء. خير الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مواضع متكررة أنت في صلاتك، يعني أنت تحتاج إلى الدعاء كم مرة في اليوم؟ شوف بقى كم ركعة تركعها؟ 40 في سجدتين يبقى بكام؟ 80 موضعا، في 40 موضع بعد التشهد يبقى 120 إيه؟ موضعا. ده هذا بس على الأقل، ده ثبتة 120 موضعا. لو نوعت هذه الأدعية هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، لكن تنصرف عن حفظ الأدعية وتقول أحفظ الأحكام أحفظ كذا، هذا انصراف الحقيقة، هذا انصراف. ولهذا يا أخواني الأمور التي ينبغي حفظها كثيرة جدا، ولهذا من آنس من نفسه رشدا في الحفظ فلا ينتصح إلا بنصيحة واحدة: احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ. لا تسمع لا أحد يقول إلى متى الحفظ؟ إلى الممات إن استطعت. لكن أنت الآن ما شاء الله بعض الناس عنده حفظ قوي وحفظ جيد، فلا يضيع نفسه، لا يضيع نفسه ولا يسمع لمن يثبطه عن الحفظ. إن الذين يثبطون عن الحفظ يثبطون عن طريقة العلماء. إنما احفظ، اوعى تقول ما الحفظ كذا وكذا، احفظ. العلم الحفظ، من حفظ الأصول حاز الوصول. احفظ، مش يبقى مخك ذري في الخيبة وضاع الوقت وحفظ ما لا قيمة له. لا، انت مخك كويس، يبقى هذا نعمة من الله عز وجل عليك. وتحفظ الأحاديث، تحفظ القرآن، الأحاديث، الآيات، متون علمية، لا تترك هذه. هذا هو العلم، هذا هو العلم. نعم، تمام، نعم، يعني صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم وأبو داود. وعن عمار بن ياسر أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فأوجد فيها، فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بي: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. شوف كل دعاء يتضمن معاني جليلة عظيمة، ولذة نظري إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من شر، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهديين. الله أكبر. شوف يا إخواني، شوف الجمال في هذه الأدعية. لو تمشوا وراي بس، والله لو تمشوا وراي، لو تسمعوا كلامي بس وتمشوا وراي اللي أقول لكم عليه تعملوه، والله العظيم لن يكون لكم إن شاء الله نظير على وجه الأرض بإذن الله. إذا كتبتوا كده محدش قادر يكلمكم، مال بقى لو أنتم مشيتوا وراي؟ ها؟ رواه أحمد والنسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنا أشهد لنفسي غير مزك له، لا أنا على علم ولا شيء، بس الحقيقة الواحد يعني مندوب مبيعات يقدر يوزع الايه بس السلع فقط، يعني الواحد مندوب مبيعات قد يكون جيد إلى حد ما في هذا. ها كل ما ثبت صحيح في السنة، هذه الأدلة كلها الوردة في السنة، الصحيح كله اللي في الصحيحين والبخاري ومسلم صحيح، هذا حمل بعير. نعم. وعن معاذ بن جبل قال لقيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وجاء في رواية دبر، جاء في دبر كل الصلاة. نعم. وعن عائشة أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من تقول عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وساجد ويقول اللهم أعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رواه أحمد. وجاء أنها لما سمعته يدعو قالت هي ظنت أنه رايح عند بعض نسائه، فلما أتت إليه وجدت يدعو قالت والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. صح يا شيخ حسن، إن سوندي في شأن وإنت في شأن آخر. ها كل واحدة حريصة ما شاء الله تطلع القطمير والنقير والإيه والفتيل، وإنك لفي شأن آخر أكيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حاجة طريقة أحسن حاجة تستعمل معها طريقة الفوزان، دعيك بس هذا ليس بطريقة، دعيك بس دعيك من هذه الطريقة شغلش بان سأل عما يقربك إلى الله عز وجل، كله فاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما طبعا اللي تزوج اثنين ان شاء الله يقدر يحفظ المتون ويقدر يحصل علم، يعني اذا نجح في ذلك فهو ان شاء الله تبارك وتعالى رجل مؤهل باذن الله شذائذ الامور. ولهذا دائما نقول للتزوج اثنين وينجح يحكم مصر على طول، يحكم مصر مباشره يستطيع. ها اي نعم، لا يبعد في روايه يحكم العالم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا، مختصر من مسلم. بعد أن نكون قد فرغنا من التشهد وما فيه من التشهد والصلاة والأدعية نقف عند باب الخروج من الصلاة بالسلام، هذا أيضا من المتون النافعة جدا المنتقى لمجدنا بالبركات وبلوغ المرام، إما تحفظ هذا أو ذاك، هذا أنفع من عمدة الأحكام. عمدة الأحكام فائدتها أنها جميعا من الصحيحين إلا ما نظر، فسهلة ومعك أصل كل باب، لكن بلوغ المرام والمنتقى لا، هذا فيه زيادة عما في الصحيحين، ففيها أحكام كثيرة جدا جدا جدا. يعني الواحد لو يقتصر على متن في أحاديث الأحكام، لو يقتصر يبقى البلوغ أو المنتقى، لكن إذا كان ضعيف الهمة يبقى إيه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام. لكن لو عنده همة يبقى البلوغ أو المنتقى، والبلوغ يأتي في الرتبة الثانية بعد العمدة لأنه مختصر أخطر من المنتقى، منتقى أزيد منها. نعم. ثاني أولا الله أعلم بهذا. في كلام هو يمكن في المقدمة أشار إلى هذا، الله أعلم بهذا. والأمر الثاني أن المعتقد، شوف، لا يعنيك المؤلف ولا يعنيك الثبوت بقدر ما يعنيك الإيه؟ صحة المعتقد. ولهذا لما طعن البعض في مناظرة سعد العز الكناني مع بشر المريسي وقال لم يثبت كذا ويثبت كذا، قال العلماء خلاص معنى ثابتة يعني، لكن افترض أن هذا لم يثبت. المهم مناظرة بين سلفيين وبين معتزليين معانيها صحيحة، وهذا أيضا رد رجل على ماذا؟ رد رجل على الفرق وتصنيف الفرق. هل فيها ما يطعن في العقيدة؟ لا ما فيها. ما يعني حتى ولو ليست هي رواية حديث، لو رواية حديث يبقى لابد أن تغفر فيما تغفر في شرط الرواية، إنما هذا لا ليس يعنينا. يبقى النظر إلى جمل إيه؟ واحد صنفها كذاب صدق في المعتقد، واحد مجهول وضع معتقد أنا أعرف أنه، المهم أن هذا المعتقد كل جمله دارت على كتب المعتقد الأخرى. ليه؟ لأن ليست أحكاما، قضية الاجتهاد. ولهذا احنا عندنا الميزان موجود، احنا عندنا ميزان الأمة كلها. فماذا لو كتبها، لو كتبها رجل عرفنا عقيدته ومن أصدق الناس ولكن خالف في بعض أحرف، خالف معتقد السنة، يبقى نرده. يبقى هنا صار كاتب المعتقد لا يعنينا بقدر المعتقد نفسه. اللي يعنينا في باب واحد فقط، وهو انه بيشهد له بالاعتقاد الصحيح. فقد يكون في باب رواية غير مقبول، لكن في باب اعتقاد مقبول، وهذا كثير جدا. قد يكون الواحد من جهة الرواية غير مقبول، ليس فيه شرط الرواية، ولكن من جهة الاعتقاد مقبول جدا، لأنه بيحكي اعتقاد السلف. تمام؟ ايه تفرق ايه في الاعتقاد؟ في باب الاعتقاد، ما احنا بنقول باب الروايه خلاص، بقى احنا بنفصل باب الروايه عن باب الايه؟ الاعتقاد. باب الروايه لها شرطها الخاص، ولهذا احنا بنكبر روايه المبتدع اصلا. شوف، لان اكبر روايه السني اذا كان فيه ما يطعن في روايته، عنده اوهام، عنده اخلاط، عنده كذا، سيء الحفظ، عنده. ونكبر روايه المبتدع اذا كان جيدا بشرطها، يعني جيد من شرط الروايه بالشروط. إن في باب الرواية بالذات، ولهذا باب الرواية هو اللي أشكل على كثير من الناس في فقه الموازنات وما الموازنات وكذا، ظنوا أن هذا الباب يعمم. لا، باب الرواية نظر فيه لجناب الرواية، ومع ذلك يقول العلماء ولكن إذا كان الخبر معروفا عن غير المبتدع فإنه يزجر ويترك، ويكفينا ما جاء من رواية الإيه؟ من رواية أهل السنة. لكن إذا عرف من قبله فنروي. ليه؟ لأنه النظر هنا إلى الرواية، لا نريد أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. إنما باب المعتقد باب آخر، فقد يكون من جهة الرواية مردود، لكن من جهة المعتقد ما ذكره من معتقد هذا صحيح. ولهذا لا يعنيني أن تكون صحة النسبة إلى المصنف أو المؤلف، ما يطعن في هذا في المعتقد نفسه. أنا أعتبر أن هذا المعتقد بين دفتي كتاب وجد هكذا. التحرير هو هل هذا المعتقد صحيح، هل هذا الكتاب المجهول النسبة على معتقد أهل السنة أو على معتقد الأشعرة أو على معتقد المعتزلة أو الجميع وكذا، ده اللي يعنيه. لهذا لما البحث في أني عبد العزيز الكناني تثبت هذه المناظرة أو لا تثبت، هذا بحث، إنما بحث علمي لا علاقة له بالمعتقد الموجود. هو لم تثبت عبد العزيز الكناني، جعل كذا رجل، هذا الرجل مجهول حدث اسمه وضع بعز الكنان ليروج هذا المعتقد، ما تفرق معه. المهم أن عندي جهمي يطرح منهجه وسلفي يرد عليه، هذا الذي يعنيه، وأن الرد هذا موافق للسنة. نعم. أنا بس ما بيحاول يشككوا المعتقد من خلاله، يظن هم لما يشككوا في الواحد في النسبة يبقى شككوا في المعتقد، غاية ما هناك أن يكون التشكيك في النسبة بس. من الذي ذكر هذا المعتقد؟ تمام تمام، هذا مما قد مما اجتمع عليه. ده مش اعتقاد، ده مسلك. هذا اذا صح عنه يعني هذا، فنقول نرد هذا، لان الاعتقاد ما يكون بالرؤى، الاعتقاد يكون بالمشاهد. من؟ نعم كذلك. كيف يعني يثبت
يعني مثلا نضرب مثال الإلمية شبه الأستاذ الثانية رحمه الله تعالى، لما انتقدوه مثلا قالوا أن مثلا كلام الشيخ الإسلام أصلا كان بيرد يهددت القول بالكذب مثلا في كتاب القرآن، يعني شبه الإسلام رحمه الله عليه صاحب العقيدة الثانية فيقولون في الإلمية رد لأن الكلام فيه لا ليس من معتقد.
لا ما يرد، رد الغلط بس. أنا صنف، أنا هصنف فن اللامية، هي مش لامية شيخ الإسلام، أنا هصنف فن اللامية، خلاص خذها، مش معتقد صحيح؟ خذها معتقد صحيح، تثبت شيخ الإسلام أو ثبت لهشام، ليس لشيخ الإسلام. المهم اللي فيها حق ولا باطل؟ فحق خلاص يقبل. ما يعنينا، سواء إحنا بنعرف أئمة السنة ونعرف أئمة المسلمين، ويعرف معتقد الإمام نفسه. نعم.